بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 59 الأولى من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
قال حدثنا مالك بن أنس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أشار الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله إلى أقوال أهل العلم في مسألة القراءة خلف الإمام، وبين أن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمة الله على الجميع اختلفوا في هذه المسألة على القولين المشهورين: القول بجواز القراءة وراء الإمام، والقول بأن السنة أن يترك القراءة وراء الإمام. ثم سلك الإمام الحافظ رحمه الله مسلك الترجيح بين الأدلة وأقوال العلماء، وهذا الكتاب كتاب السنن، من أجمع الكتب للجمع بين الحديث رواية ودراية، اعتنى الحافظ رحمه الله فيه ببيان مذاهب العلماء ونسبة الأقوال إلى أصحابها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع، وكذلك يعتني بدلالة الأدلة وأحيانا يرجح بينها. وهنا سلك مسلك الترجيح والجواب عن بعض الأدلة التي قد تشكل على من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فاتحة الكتاب، وكأن الإمام الحافظ رحمه الله يرجح القول بوجوب قراءة الفاتحة سواء كان وراء الإمام أو لم يكن، وسواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، وذلك لعموم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فرجح رحمه الله هذا القول لقوة العموم خاصة، وأن هذا الدليل يعتبر نصا في موضع النزاع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة لا تصح بدون فاتحة الكتاب، دون أن يفرق بين صلاة المأموم والإمام والمنفرد. والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ثم نظرنا في المخصص الذي ذكروه، فقالوا إن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعتبر مخصصا لهذا العموم، وأجيب بأنه عام وحديثنا عام. وإذا تعارض العمومان فإنه ينظر إلى أقربهما إلى موضع النزاع، فوجدنا حديثنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متعلقا بموضع النزاع، ووجدنا قوله: وإذا قرئ القرآن، فيه عموم يشمل موضع النزاع وغيره، مع أن هذه الآية الكريمة اختلف في ورودها، هل هي واردة في شأن الكفار أو المسلمين أو العموم. فمن أهل العلم من قال إن سياق هذه الآية الكريمة يدل على أنها نزلت في الكفار، لأنهم قالوا كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمروا بالإعراض عن القرآن وعدم الاستماع له، فرد الله عليهم وأمرهم بالاستماع للقرآن حتى يكونوا من المهتدين المرحومين. وقالوا إن قوله: ورحمة للمؤمنين، في الآية التي تسبق هذه الآية يدل دلالة واضحة على أن المراد به الكفار، لأن الآية سبقتها آية تختص بالمؤمنين، والمقابلة أولى من التكرار، ولذلك نازع بعض العلماء في كون هذه الآية الكريمة على العموم من كل وجه، فالمراد بقوله على هذا الوجه لعلكم ترحمون أي رحمة الهداية للإسلام، فتكون الآية خاصة من هذا الوجه. وليس معنى هذا القول أن الاستماع للقرآن لا رحمة فيه، بل المراد بأن هذا الأمر في قوله واستمعوا له الأصل فيه أنه محمول لغير المسلمين بمعنى الاستجابة للدين والاهتداء بالقرآن المبين، وحينئذ لا يمكن أن يؤخذ هذا النص على العموم معارضا لعموم أقوى. وقال بعض العلماء إن هذه الآية الكريمة نزلت في الصلاة، وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في ذلك حكاه الإمام البيهقي وغيره، ونوزع في ثبوت ذلك عن الإمام أحمد، حيث إن حكاية الإجماع لا تخلو من نظر، خاصة وأن أئمة التفسير ودواوين العلم اختلفوا هل الآية في الصلاة أو غير الصلاة، وبناء على ذلك لا تكون الآية عامة من كل وجه، أعني أنها لا تقوى على معارضة العموم الذي ورد في موضع النزاع وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فسره أئمة الصحابة رضوان الله عليهم بأن المراد قراءة السورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فقرأ الصحابي وراءه مثل قراءته، فارتج على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا إن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يصلح لمعارضة حديثنا، لأن عمومه أعني شموله لقراءة الفاتحة والسورة التي تليها محل نظر، إذ مذهب طائفة من العلماء وأئمة السلف على أن المراد بهذا الحديث المراد به القراءة بعد الفاتحة، وليس المراد به عموم القراءة، وحينئذ يكون العموم في حديثنا أرجح وأقوى. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله، وقوى ذلك بمسلك أصولي معروف عند العلماء، وهو أن راوي الحديث عن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فسر الحديث على العموم أنه لا صلاة بدون قراءة الفاتحة، سواء كان الإنسان مأموما أو كان منفردا أو إماما، وجعل العموم معتبرا في مسألتنا. وهذا الصحابي أرجح رواية وأرجح ضبطا وفقها من غيره ممن هو أصغر منه سنا كجابر بن عبد الله، لأن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض تفسير راوي الحديث مع صحابي غيره لم يروي الحديث قدم تفسير راوي الحديث على تفسير غيره ممن لم يروي الحديث، فراوي الحديث أدرى بما روى، خاصة إذا فسر الراوي الحديث بما يوافق الظاهر. كذلك أيضا من المرجحات في الوصول أنه إذا تعارض حكمان أحدهما عن أكابر الصحابة والثاني عن الأصاغر قدم تفسير الأكابر، وحكم الأكابر على تفسير الأصاغر وحكمهم، فجابر رضي الله عنه وأرضاه عارضه أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أفتى بذلك وفسر الحديث، ووافقه عبادة بن الصامت الذي كان من فقهاء الصحابة وأجلائهم وعلمائهم رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإننا إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا النصوص التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام أقوى، خاصة وأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له والأحاديث التي ذكروها يمكن الجواب عنها بجواب قوي ذكره بعض العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع المنازعة أثناء التلاوة والقراءة، وكذلك دلت الآية على وجوب الاستماع أثناء القراءة، وهذا لا يمنع أن يقرأ المأموم أثناء سكتات الإمام، وحينئذ يجمع بين الأحاديث والنصوص بأن المنبغي على المأموم أن يتحرى سكتات الإمام، وهذا المسلك من أقوى المسالك، خاصة وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصوا عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما ساق الخبر وقال له اقرأها في نفسك، فدل على أنه إذا قرأها أثناء سكتات الإمام. وقد جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقيه التابعين أنه لما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان أبو هريرة جالس في المجلس، فاستشكل الرجل كيف يقرأ القرآن والإمام يقرأ، فقال له يا هذا إن للإمام سكتتين فاغتنمهما، إذا قال ولا الضالين فإنه يسكت، إذا قال ولا الضالين فإنه يسكت، وكذلك إذا انتهى من القراءة. وهذا يدل على أنه يمكن الجمع بين الآية والحديث بحمل الآية والحديث حال التلاوة وحمل حديثنا على اغتنام سكتات الإمام. ومن هنا نبه العلماء على أنه من فقه الإمام أن يعين المأموم على تلاوة الفاتحة وراءه، ولا شك أن هذا القول الذي مال إليه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى، وكما أنه راجح من جهة الأثر فإنه قوي راجح من جهة النظر. ووجه ذلك أن يقال إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الإمام لا يحمل عن المأموم أركان الصلاة، وإذا كان الإمام لا يحمل عن المأموم أركان الصلاة فإن الفاتحة من أركان الصلاة، ولذلك لا يحمل الإمام عن المأموم ركوعا ولا سجودا وهي من الأركان الفعلية، فكذلك لا يحمل الأركان القولية، ولا يمكن. وبهذا يتبين رجحان قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام، لأنه إذا قلنا بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام فمعنى ذلك أنه يترك ركن الصلاة اعتمادا على قراءة الإمام له، ومن المعلوم أن الأركان القولية كالأركان الفعلية، فلو نازعوا في هذه المسألة لأجبنا، فلو قالوا بأن الأركان القولية أخف من الأركان الفعلية قلنا تفصيل بدون دليل، ثم إننا نلزمهم بتكبيرة الإحرام، فلو سهى المأموم عن تكبيرة الإحرام لم يحملها الإمام عنه بالإجماع، فكذلك إذا لم يقرأ الفاتحة فإنه لا يحملها الإمام عنه، وإذا تبين أن الراجح هو القول بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام على المأموم فإنه يستثنى من ذلك إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أو أدرك وقتا يسيرا قبل الركوع لا يمكنه أن يستتم فيه قراءة الفاتحة فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة بالأثر لا بالنظر وذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في موضعه وإذا ثبت أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة هل يقرأ المأموم وراء الإمام أو لا يقرأ فإنه يتفرع على ذلك مسالك العلماء رحمهم الله في حمل الإمام عن المأموم ومن هنا قال بعض الفقهاء رحمهم الله من الذين قالوا إن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة قالوا لا يصح ائتمام القارئ بالأمي ومرادهم بذلك أنه إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة فيخطئ في حرف أو كلمة منها ولم يكن هناك من هو مثل من هو أحسن حالا منه فإنه يصح أن يصير إماما لمن هو مثله أو دونه وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بإمامة الأمي وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فيلحن فيها لحنا مخلا أو يبدل حرفا مكان حرف فهؤلاء لا تصح إمامتهم إلا بمن هو مثلهم أو دونهم ومن هنا فرعوا المسألة فقالوا إذا حضر طالب علم أو حضر عالم أو حضر من يحسن قراءة الفاتحة وهذا الإمام الأمي يصلي بمن هو مثله أو دونه فإنه تبطل صلاة الأمي ومن معه وقال بعضهم تبطل صلاة طالب العلم وحده أو من يحسن قراءة الفاتحة فالحنفية رحمهم الله يبطلون صلاة الإمام والمأمومين جميعا وأما بالنسبة لغيرهم فيبطلون صلاة الذي يحسن قراءة الفاتحة لأن القوي لا ينبني على الضعيف ودليلهم في ذلك أن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة للحديث الذي ذكرنا وإذا كان الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة فإنه ينبغي أن يكون المأموم مثل الإمام أو دون الإمام فإذا كان ضابط غير ضابط لقراءة الفاتحة فإنه يجوز له أن يصلي بمثله من باب الرخصة والضرورة فإذا حضر من هو قادر على قراءة الفاتحة متقن لها فإن الضرورة تزول وحينئذ تبطل الصلاة ويجب عليهم أن يأتموا بذلك القارئ كما نص عليه أئمة الحنفية رحمة الله على الجميع وقال الجمهور تبطل صلاة وقال بعض الجمهور تبطل صلاة المأموم الذي يحسن دون الباقين لأن الضرورة متعلقة بالباقين وكونه موجودا لا ينفي ذلك وجود الحاجة وعلى كل حال تفرعت على هذه المسألة مسائل معروفة في الأمهات من كتب الفقه والمطولات ولكن الذي يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي للمأموم إذا قرأ وراء الإمام ألا يشوش على الإمام لأن حديثنا يدل دلالة واضحة على أن ينبغي للمأمومين ألا يرفعوا أصواتهم مشوشين على الإمام فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمانا وخشوعا اضطربت عليه القراءة بسبب كونهم يرفعون أصواتهم وراءه عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى غيره. وهذا يدل على أنه ينبغي للمأمومين أن يهيئوا للأئمة ما يعينهم على الإمامة والخشوع فيها. ومن هنا كره العلماء رحمهم الله تعاطي أسباب التشويش على الأئمة، سواء كان ذلك في القراءة أو في التشهد أو في الأذكار. فالمنبغي على المأموم أن يحاول قدر الاستطاعة أن يكون على حال معين على الخشوع له ولغيره من المأمومين والإمام. ومن هنا شدد بعض العلماء في كون المأموم إذا خشع وراء الإمام وبكى أن يرفع صوته، خاصة في الصلوات الجهرية، فإن بعض المأمومين إذا خشع وكثر بكاؤه فإنه يشوش على الناس ويشوش على الإمام، حتى لربما ارتج عليه في قراءته. كل هذا مأخوذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا أن الإمام مخلوق ضعيف وبشر ضعيف يتأثر بمثل هذه الأمور. فإذا كان القارئ يقرأ القرآن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه ينازعه في قراءته، فكيف ببقية التصرفات التي هي أشد وأعظم؟ كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة الخلافية أن العلماء رحمهم الله من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهم مختلفون، هل يقرأ المأموم وراء الإمام أو لا يقرأ؟ فمن اختار قولا من أقوال السلف أو اختار قولا اختاره من هو أعلم منه ممن يثق بدينه وعلمه وتعبد الله جل وعلا بذلك الاختيار، فإنه لا ينكر عليه. وهذا لا يعني أن الحق متعدد وأن الصواب متعدد في الخلاف، بل الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الحق واحد وأن الصواب واحد لا يتعدد. ولذلك قال الله ولذلك عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قصة أسرى بدر وأخذ الفداء، وهي مسألة اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له الوحي الصواب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فدل على أن الحق واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في يوم قريظة للطائفة التي صلت في الوقت: أصابت السنة، ولكننا نقصد من قولنا أنه لا إنكار في الخلاف أن نحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقر الصحابة حينما اختلفوا، فاختلفوا في قصة بني قريظة. وفي الصحيح أنه قال: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين. فدل على أنه لا إنكار في المسائل الفرعية التي احتملتها نصوص الكتاب والسنة. وعلى كل حال فالمنبغي للمسلم أن يتحرى الأسباب التي تعينه على فهم الحق والصواب. ولا شك أن القول بقراءة الفاتحة وراء الإمام فيه خير كثير، خاصة وأن هذه السورة العظيمة الشريفة الكريمة التي اختارها الله فاتحة لكتابه المبين وأثنى عليها فهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، ينال المأموم شرف قراءتها وذلك أعظم لأجله وأرضى لربه وأثقل لميزانه عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث والحديث الذي تقدم معنا يعتبر من اجتهاد الصحابي وتابع التابعي. ففي الحديث الذي تقدم قبل هذا الحديث قال: فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. فهذا الحرف من كلام الزهري كما قرره الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكذلك قرره الإمام أبو داود صاحب السنن والإمام الخطابي وغيرهم رحمة الله عليهم، أن الزهري هو الذي أدرج هذا الحرف في الحديث. وكذلك قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا تصح الصلاة بدون فاتحة الكتاب، واجتهد جابر رضي الله عنه وأرضاه فاستثنى إذا كان المأموم وراء الإمام. وهذا اجتهاد، والقاعدة أنه إذا تعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الموقوف على الصحابي الذي يخالف ظاهر المرفوع في العموم، كأن يخصص بدون دليل تخصيص أو يقيد بدون دليل تقييد، فإنه يقدم المرفوع على الموقوف على الصحابي. ثانيا: أن هذا الصحابي خالفه غيره ممن هو أعلم، فخالفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم، فكان يأمر بالقراءة وراء الإمام كما ثبت عنه بالرواية الصحيحة حتى في الجهر. فقال له الراوي: وإن؟ قال: وإن كنت أنا. قال: وإن؟ قال: وإن جهرت. فدل على أنه يختار وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى ولو كان الإمام يجهر. ثم إن هذا الصحابي خالفه غيره ممن هو أكبر سنا كعبادة بن الصامت، وكذلك أبو هريرة. ثم إن هذا الصحابي اجتهد في تخصيص عموم الحديث، وجاء صحابي آخر ينص على أن العموم باق على الأصل، فقدم الموافق للأصل أن اجتهاد عبادة بن الصامت المنتزع من الدليل على اجتهاد جابر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم أجمعين، وأن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الجزاء في الدنيا والدين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام سورة قصيرة بعد الفاتحة ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فما الذي يجب عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبمجرد انتهاء، إذا كان الإمام يستعجل في القراءة فالمنبغي للمأموم أن يحتاط، فبمجرد تأمينه يبادر بالتأمين ثم يبادر بالقراءة، فإن ركع الإمام أتم قراءته ولو ركع الإمام. ثم لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يمكنه أن يتم ويدرك الإمام في الركوع فالحمد لله ويكون تأخره لعذر، وإما أن يرفع الإمام ولا يمكنه أن يدركه فحينئذ يركع ثم يدرك الإمام في الركن البعدي، لأن الاشتغال بالأركان الواجبة اللازمة مسقط للمتابعة عند وجود حالات العذر، وهذا لا يشكل عليه إذا كان الوقت الذي أدركه المأموم ضيقا، لأنه في حاله الأولى التي ورد السؤال عنها قد أدرك الوقت تاما فلزمته قراءة الفاتحة تامة، وفي الحالة الثانية لم يدركه تاما فوجب عليه أن يقرأ ما أمكنه أن يقرأ ثم يركع مع الإمام إعمالا للأصل، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام للفاتحة؟ أثابكم الله.
هذا اختاره بعض العلماء بالمتابعة، فقالوا إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الإمام الرحمن الرحيم وسكت تقول الرحمن الرحيم، حتى إذا بلغ ولا الضالين آمين قالوا يكون تأمينك موافقا لتأمين الإمام على رواية فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، ولكن هذا الحقيقة مشكل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يدل على وجوب خاص للتأمين غير التأمين الأصلي، وحينئذ يقوى القول الذي يقول أنه لا يقرأ إلا إذا انتهى الإمام من القراءة واستتمها، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ أثابكم الله.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو داود وأحمد في مسنده بسند صحيح، وهو حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، الضمين في لغة العرب، الضامن اسم فاعل من ضمن الشيء يضمنه ضمانا فهو ضامن وضمين، الضمين والضامن في لغة العرب هو الحميل الذي يتحمل عن الغير كالكفيل، يقال ضمن بالشيء إذا تكفل به، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإمام يحمل عن المأمومين، ثم هذا الحمل لا يخلو إما أن يكون الحمل داخل الصلاة، فإما أن يكون في أركانها أو واجباتها أو سننها، فأما السنن فباطل لأن السنن في الأصل ليست بواجبة حتى يحملها الإمام عن المأموم وليست بلازمة، وهذا بإجماع العلماء على أن السنن لا تحمل، ولو أن إماما قرأ السنة فعل سنة ولم يفعلها المأموم فإن هذا لا يقتضي تشريكهم في الحكم ولا يقتضي تشريكهم في الأجر والثواب، فلو أن الإمام سجد وقال ذكرا من أذكار السنة لم يقله المأموم اختص الثواب للإمام دون المأموم، فإذا لا يحمل الإمام عن المأموم السنة. ننتقل بعد ذلك إلى الواجبات، الواجبات وجدنا السنة تدل على أن الإمام يحمل عن المأموم، وأن المأموم أن هذه الواجبات أخف شأنا من الأركان بدليل الحصر، ووجه ذلك أن الحديث إما أن يحمل على الأركان أو الواجبات أو السنن، فتعذرت السنن وتعذر بالإجماع الأركان فانحصرت الواجبات، لأنك لو لم تقل بالواجبات لم يكن للحديث معنى، لأنه يقول الإمام ضامن، فلما قال عليه الصلاة الإمام ضامن والإجماع منعقد على أنه لا يحمل الأركان والإجماع منعقد على أن السنة خارجة عن الحديث انحصر في الواجبات، وهذا دليل الحصر مستقر من السنة، والدليل على هذا حتى في مسائل دلت على هذا، منها أن الإمام إذا سهى وقام من التشهد الأول فإن المأموم كان يمكنه أن يجلس التشهد لأن الإمام معذور بسهو والمأموم غير معذور بسهو، ولكن الشريعة ألزمت المأموم أن يتبع الإمام وأسقطت عنه هذا الواجب بالتبعية للإمام، وهذا يدل على تخفيف الشق في الواجبات في مسائل الائتمام. ومن هنا قالوا معنى الحديث الإمام ضامن أنه يحمل عن المأموم الواجبات إذا سهى عنها، فلو أنك صليت وراء الإمام وكبر الإمام للركوع وركعت وراءه دون أن تقول الله أكبر فنسيت أن تقول الله أكبر، فالله أكبر في تكبيرات الانتقال واجب من الواجبات القولية في الصلاة، فلو نسيته وراء الإمام سهوا حمله الإمام عنك. كذلك لو أنك ركعت وراء الإمام ونسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى، أو سجدت ونسيت أن تقول سبحان ربي العظيم، ركعت فنسيت أن تقول سبحان ربي العظيم وسجدت ونسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى، حمل الإمام عنك، فأصبح الحمل هنا. ولذلك لا يسجد المأموم وراء الإمام سجود السهو إلا إذا سجد الإمام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن قالوا لأنه مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهما الصلاة، فهو الذي يخبر ببداية وقت الصلاة فيؤذن، فإذا لم يحفظ وقت الصلاة ضيع على الناس ركن دينهم، فلربما أذن للفجر قبل طلوع الفجر، كذلك أيضا ربما أذن الظهر قبل الظهر فصلى المصلي وصلت المرأة في بيتها تظن أن الوقت دخل، فهذه أمانة مؤتمن على دين الناس في صلاتهم. ومؤتمن على الركن الثاني وهو الصوم، لأن الناس يمسكون في الصوم بأذان المؤذن ويفطرون بأذان المؤذن، فهو إذا قصر في، ولذلك كان ينص بعض العلماء على أنه يشدد على المؤذن وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله محاسبه عن هذه الأمانة، خاصة في صلاتي الفجر والمغرب، هاتان الصلاتان اللتان عند تساهل فيها كثير من المؤذنين إلا من رحم الله، فوقت ما يريد أن يؤذن بالفجر يؤذن ولا يبالي هل أذن في أول وقت أو لم يؤذن، والله إنه لمسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن الصيام الفرض والنافلة الذي يضيعه على المسلمين. وعلى الأئمة أن يحافظوا على مراقبة مؤذنيهم، وهم شركاء لهم في الإثم إذا سكتوا عنهم في التساهل في مثل هذا الأمر، فهذه أمور ينبغي التنبه لها. أذان الفجر وأذان المغرب أمرهما عظيم، وينبغي المحافظة على إيقاع هذين الأذانين في الوقت المحدد دون تقديم أو تأخير، صيانة لصيام الناس وصلاتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أرشد الأئمة، الرشد يطلق بمعنى الهداية ويطلق بمعنى الصواب، قد تبين الرشد من الغي، فالرشد هو الصواب والحق، ومن أصابه فقد أصاب الهدى، والله عز وجل لا يعطي هذا الرشد إلا لمن أحب، ولذلك كان في دعاء الصالحين وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فالعبد الذي يحبه الله وأراد له خير الدنيا والآخرة يهيئ له من أموره كلها رشدا. نسأل الله العظيم أن يرشد بنا في أمورنا كلها. كذلك أيضا قوله اللهم أرشد الأئمة يحتمل أمرين، يحتمل الدعاء لهم بالتوفيق للهداية الحق، لأن الأئمة فيهم الخطباء والوعاظ وفيهم المذكرون وهم الناصحون، ولذلك كانت الإمامة لا يتقدم لها إلا كبار السن وأهل العلم، فكانت الناس تهاب هذا المكان، فكان الإمام كل شيء، هو الآمر بالمعروف وهو الناهي عن المنكر وهو الناصح وهو الشفيع بين الناس وهو الذي يحبه الناس وهو الذي يجله. ولما تقدم للإمامة من لا يعرف حقها ولا قدرها ذهبت هذه الفضائل وسقطت مكانة الأئمة عند كثير من الناس إلا من رحم الله، وإلا كان الإمام له مكان عظيم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بهذه الدعوة المباركة المستجابة إن شاء الله تعالى، اللهم أرشد الأئمة، ولو لم يكن للإمام إلا هذا الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالرشد، فما أعظمه من خير وما أعظمه من فضل وبر. فالرشد دعي به الإمام لأنه حاجة إلى الرشد، وهذا يدل على أنه ينبغي على كل إمام أن يتقي الله في المأمومين وأن يتحرى السنة وأن يسأل عن الرشد والصواب حتى يعصم بإذن الله عز وجل من الخلل والزلل فيكون هاديا مهديا. فالإمامة إذا كانت من إمام رشيد موفق للصواب أحيى الله به السنة وأمات الله به البدعة وأنار الله به سبل الهدى وبدد به دياجير الظلم والظلام والردى وعصم به من الغي بإذنه سبحانه من الغي والهوى. فالأئمة فيهم خير عظيم، فهم قادة الناس والمعينون لهم على كل خير وبر. ولعظم أمر الإمامة قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فجعل الله عز وجل مسؤولية الآخرة عنها عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة أخذ منه بعض العلماء دليلا على فضل الإمامة وأنها أفضل من الأذان، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الإمامة أفضل من الأذان. وإذا تعارض عند طالب العلم عمل بالإمامة وعمل بالأذان وهو يتقن كلا منهما فإنه يقدم الإمامة على الأذان، لأن فيها تلاوة القرآن وهي أعظم من ذكر الأذان نفسه. فالإمام يقول ذكرا أفضل من الذكر وأعظم الذكر وأحب إلى الله عز وجل، وهو كلامه سبحانه وتعالى، ولأن فيها نصح الناس وتوجيه الناس في خطب الجمعة، وهذا ينال به من الأجر والفضل ما الله به عليم. فالله أعلم كم للخطباء والأئمة الأتقياء الذين ينصحون ويذكرون من مثاقيل الحسنات والأجور ورفعة الدرجات بما نصحوا ووجهوا، فكم دعوا إلى هدى كان له أجرهم وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا فضل عظيم للإمامة وشرف عظيم لها، والصحيح أنها أفضل من الأذان. وأما قول عمر لولا الخلافة لأذنت، فهذا فيه وجه من ترجيح الإمامة، لأن الخلافة فيها إمامة، والتنبيه على فضل الأدنى لا يستلزم بطلان فضل الأعلى من كل وجه. ولذلك لولا حرف امتناع لوجود، فهو امتنع من الأذان للخلافة، والخلافة فيها الإمامة، فهي مشتملة الخلافة للإمامة العظمى والإمامة الصغرى. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام واغفر للمؤذنين فيه دليل على فضل الأذان، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على فضل الأذان، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وقوله عليه الصلاة والسلام إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فهذا فضل عظيم وثواب كريم. ولذلك جاء في الخبر أن الله تعالى إذا نادى العبد بالأذان في البرية فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له رحمته وعفوه ومغفرته. وهذا الحديث بشارة عظيمة لطلاب العلم، وفيه دليل بمجموعه على فضل العلم، لأن الإمامة والأذان الغالب أنه لا يتصدر لها إلا من كان على علم، لأن الأذان لا يكون إلا من كان على علم بمواقيت الصلاة وأحكام الأذان، وكذلك أيضا الإمامة، هذا يدل على شرف العلم. ففيه كل خير في الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل للإمام أن يطيل إسكاته بعد الفاتحة حتى يتسنى للمأموم قراءتها؟ أثابكم الله.
يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا أمر يعني يختلف بحسب اجتهاد كل إمام. والسكتات هذه جاءت فيها مرويات صحيحة عن أئمة السلف، منهم سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين، وحكى عن الأئمة، وكان سعيد بن جبير قال أدرك من الصحابة رضي الله عنه من أدرك، وهو من جهابذ الطلاب ابن عباس رضي الله عنه، وكان بمكة، وحكى عن الأئمة أنهم كانوا يمكنون المأمومين من قراءة الفاتحة في السكتة، أي بعد التأمين. وكذلك أيضا جاء عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله، ورواية عنه في السنن. وكذلك أيضا جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فمثل هذا لا يتضافر عن هؤلاء الأئمة إلا إذا كان عليه العمل. فسكوت الإمام بعد قوله آمين لكي يمكن المأموم سكوتا يسيرا بقدر يمكن فيه أوساط الناس من قراءة الفاتحة لا بأس به، لأن المقصود به الإعانة على قراءة الركن والقيام به على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قول الصحابة إي والله جواز الحلف من الشخص ولو لم يستحلف ويطلب منه اليمين؟ أثابكم الله.
لا، هنا إذا قال إي والله هذا يسمونه التأكيد عند السبب والموجب، اليمين تأكيد، والتأكيد الأصل فيه أن لا يكون إلا عند السبب والموجب. فالشخص إذا قلت له محمد في البيت، إن صدقك فالحمد لله، إن لم صدق قال لك محمد في البيت كأنه مستبعد، تقول له والله محمد في البيت، أو تقول له إن محمدا في البيت. فإن رد عليك وقال لك محمد موجود الساعة في البيت ازداد إنكاره فتزداد توكيده، تقول والله إن محمدا في البيت. الرد مرة ثالثة قال لك محمد موجود في البيت، تقول والله إن محمدا لموجود في البيت. فهذه كلها مؤكدات، وهذه كلها أساليب جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، وهذا من كمال هذه اللغة التي جعلها الله عز وجل لكتابه، أنها أعطت كل مقام حقه. فالشخص المصدق ليس كالشخص المكذب، والشخص الشاك ليس كالشخص المستيقن، فكل يعطى حقه وقدره. والحلف دون وجود سبب هذا مكروه، ولذلك قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقالوا من أكثر الحلف فإنه لا يأمن من الكذب، والورع والأفضل أن لا يكثر من الحلف، لكن يجوز أن يحلف الإنسان دون أن يستحلف، وقد جاءت بذلك نصوص وروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم. والأولى والأكمل والأفضل أن الإنسان يتقي اليمين، وكان أئمة السلف يتقون ذلك، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما لما خصم عند عثمان في عبده لما باعه توجهت عليه اليمين، يمين القضاء، فامتنع، وهي أشد أنواع اليمين، أعظم أنواع اليمين يمين القضاء ويمين البيع، فهاتان اليمينان من أعظم الأيمان. فيمين القضاء قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه اليمين به مقاطع الحقوق. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان شيئا تافها. فإذا قيل للخصم احلف، ولذلك يقولون قل أن يحلف، هذه من السنن التي تحكى للاتعاظ والعبرة، لم يثبت بها دليل لكن معروفة في القسامة. يقولون إذا حلف الشخص في القضاء يمينا كاذبا لا يمر عليها العام وهو بخير، إما أن يفتن في دينه والعياذ بالله، وإما أن يفتن في دنياه ويجمع الله له بين عقوبة الدنيا والآخرة. فهذا أمرها عظيم، اليمين في مقطع الحق، يسمونها اليمين في مقطع الحق والخصومة، أمرها عظيم. ولذلك القسامة كانت في الجاهلية، ولما وقع فيها الظلم سببها أنه قتل قتيل واختصموا، فأشير عليهم قضى فيها عبد المطلب أن يحلف أولياء الشخص الذي أن يحلف أولياء الشخص 50 يمينا ويستحقون القول، فحلفوا هذه الأيمان وحلف خصومهم، وكان في الخصوم ولي اليتيم، كان فيهم أيتام. لما توجهت الأيمان ضدها إلى الخصم، كانت في الجاهلية القسامة مقابلة، لكن الإسلام أبقاها فقط لإثبات الدم، كما في حديث حويصة ومحيصة في قصة خيبر في الصحيحين. فالشاهد أنهم حلفوا الأولون 50 يمين وأثبتوا الدم على شخص، ثم حلف أولياء هذا الشخص 50 دفعا للأيمان، فجاء ولي يتيم ودفع المال وقال لا أحلف أو لا يحلف مولي وهذا قدره من الدية، واعفوني عن اليمين. فما مر العام وفيهم عين تطرف إلا هؤلاء الأيتام، كلهم ماتوا. وكانوا يقولون معروف هذا في أيمان القسامة في القتل، أنه إذا حلف فيها أن صلى الله عليه وسلم عافى لا يسلم صاحبه، فلا يحسب. وهذا كله ليس بغريب، لأن نقمة الله عز وجل، الله عز وجل منتقم جبار، والعبد إذا تمرد وطغى وبغى، خاصة آذى عباد الله واشتكي على الله، فإن الله لا يفلته من عقوبته العاجلة أو الآجلة، أو يجمع له بين عقوبة العاجل والآجل. فالحذر من هذه الأمور، خاصة الأيمان. وأما اليمين في البيع، أن يحلف بالله أن قيمة السلعة كذا وكذا، أو يقول والله لقد أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، والله إن البيت جاءني فيه شخص بمليون، والله إن السيارة عرض علي شخص أن يشتريها 10,000 وهو كاذب. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله، قال أبو ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين، من هم؟ خابوا وخسروا. فقال 3 لا يكلمهم الله. فقال قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. حتى قال في الثالثة المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه اليمين الفاجرة، فالمنبغي للمسلم أن يتقي الأيمان، وإذا وقعت خصومة بين شخصين لا يشترط أن تكون في القضاء، فلو قال شخص في مقطع خصومة ولجاج بين اثنين قيل لا أحدنا احلف، فهذا داخل فيما ذكرنا. فالمنبغي على الإنسان أن يحذر اليمين عموما سواء كانت في إثبات حق أو نفيه أو غير ذلك من الأمور، أن يعظم الله حق تعظيمه وأن يجل الله حق إجلاله. نسأل الله عز وجل العصمة والحفظ، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في الجمع بين الصلاتين هل يشترط النية للجمع قبل الشروع في الصلاة، أم لو عن له بعد أداء الصلاة الأولى أن يجمع إليها الثانية أثابكم الله؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله، منهم من اشترط النية بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وأكدوا هذا بأن الجمع خارج عن الأصل، والخارج عن الأصل لا يصح إلا بنية، يعني أن الأصل أن تصلي كل صلاة لوقتها، إذا أردت أن تقدم الثانية مكان الأولى فالمنبغي أن تنوي جمعها قبل أن تشرع في الأولى، وكذلك أيضا إذا نويت أن تجمع الأولى مع الثانية فتؤخر تنوي قبل خروج وقت الثانية أنك تريد تأخيرها، قبل خروج وقت الأولى أنك تريد تأخيرها للثانية، لأنه ربما أخر الأولى نسيانا وربما أخرها تكاسلا، ولو أن مسافرا جلس في صلاة الظهر وهو يجوز له مثلا الجمع في حال يجوز له الجمع، جلس في صلاة الظهر مشتغلا بأمر فأذن عليه الظهر وخرج وقت الظهر وهو لم ينوي الجمع، ثم جمع الصلاتين كانت الأولى قضاء وكانت الثانية أداء، لا تكون جمعا. فالنية في بعض الأحوال لا شك أنه لابد من وجودها، خاصة جمع التأخير، ولذلك قال العلماء رحمه الله في المتون من عباراتهم: ولا يجوز تأخير الأولى عن وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها، إلا لناو جمعها إذا كانت مما يجمع. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان بحيث الأصل أنه يحتاط خاصة في المؤخرة. أما مسألة المقدمة، إذا جاء مثلا في صلاة المغرب وصلاة الظهر وأراد أن يضيف لها البعدية اللي هي العصر والعشاء، فقال بعض العلماء ينبغي أن ينوي قبل أن يشرع بالظهر أنه يجمع معها العصر، فلو طرأت له النية أثناء صلاته للظهر أو بعد انتهاء من الظهر لا يصح. وقال بعض العلماء يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالصحابة ولم يخبرهم أنه يريد الجمع، قالوا إنه أتى إلى ليلة النحر إلى مزدلفة وصلى عليه الصلاة والسلام، وكذا أتى إلى عرفات صلوات الله وسلامه عليه وخطب بالناس وصلى الظهر ثم أقام العصر وصلاها، والصحابة لا يعلمون أنه سيجمع بين الصلاتين، ولم يقل أيها الناس إني أريد الجمع فانوه. والحقيقة هذا القول قوي جدا وهو إن شاء الله أرجح، ولكن الأولى والمنبغي للإنسان أن يحتاط وأن يخرج من الخلاف، ودائما ينوي الجمع خروجا من القولين والخلاف بينهما، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إذا كان تغميض العينين في الصلاة يعين على الخشوع فهل يجوز ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالخشوع أمر متعلق بالقلب، وإذا كان القلب مليئا بعظمة الله واستحضار هيبة الوقوف بين يدي الله فإنه يخشع، وعندها يجد المؤمن لذة مناجاة الله وحلاوة الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأخبر أنهم خاشعون باليقين والتوحيد والإيمان والشعور القوي الجازم أنهم إلى الله عائدون وأنهم إليه منقلبون، حتى تفطرت قلوبهم فخشعت لربهم. وأما بالنسبة للنظر فكم من عين ترى ملاذ الدنيا وشهواتها لم يدخل إلى القلب من تلك الملذات شيء، وكم من عين تنظر إلى ملذات الدنيا وشهواتها تبكي من خشية الله وهي تنظر، لأنها تنظر نظرة المتعظ المعتبر المتفكر المتبصر. الخشوع في القلب ومسألة كف النظر جاءت السنة أنك تنظر بموضع سجودك، ومن نظر إلى موضع سجوده وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأكمل والأفضل. وأما تغميض العينين فهذا ضعف، وأشار بعض العلماء أنه ضعف في الخشوع، والمنبغي على الإنسان أن يعود نفسه دائما على قوة المجاهدة والصبر. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا قرامك فإنه ما زالت تعرض علي تصاويرا حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. هذا بالنسبة للنظر. أما بالنسبة للموضع السجود يحرص الإنسان قدر المستطاع على أن يجاهد، والله يعينه ويهديه سبيله، وهذا شيء مجرب. أنك إذا جاهدت واستجمت نفسك وقوي قلبك على المجاهدة فإن الله يعينك، والأكمل والأفضل أن ترمي ببصرك إلى موضع سجودك. وأما التغميض فإنه مكروه كراهة شديدة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمور تحصل بالنظر إلى موضع السجود، ومما يذكر منها أنه لو غمض وكان يصلي فمر بين يديه المار فإنه لا يدري عنه ولا يشعر به، ويقع المار في المنكر والمحرم لأنه لم ينظر إليه ولم ينتبه له. فعلى كل حال السنة هي الأفضل والأكمل. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: ما جاءت السنة إلا بكل خير للناس. فالذي يصلي ويقف وهو مصلي مغمض العينين، لو جاءت أي مصيبة لا يدري بها ولا يشعر بها، نعم، لأن إذا كان مغمض عينيه لا يدري، لو جاءته حية أو جاءه عقرب ما يدري من الذي يفعل لأنه ما يدري عن شيء، مغمض عينيه والله أعطاه البصر لكي ينظر ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم يتعظ. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يتعاطى الأسباب المعينة على الخشوع في ذاته من قرارة الإيمان في قلبه واستقامته لربه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل كتابة الاسم أو وضع علامة على القبر جائزة لغرض الزيارة، خاصة إذا كان صاحب هذا القبر قريب إلي؟ أثابكم الله.
لا يكتب على القبور ولا يبنى عليها ولا تجصص، ولكن يجوز أن يضع علامة يميز بها القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه أمر بوضع علامة التي هي الحجر على قبر عثمان بن مضعون، وقال: حتى أدفن إليه بناتي أو قرابتي. الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمه الله، وأخذوا منه دليلا على أنه لا بأس أن يضع علامة لكي يبر والده أو والدته فيسلم عليه ويقف على قبره ويترحم عليه، هذا مما فيه توسعة. وأما الكتابة والتجصيص والبناء ووضع العلامات أو زرع النبات على القبور، كل هذا من الأمور المنكرة التي لا ينبغي فعلها على القبور. واعلم علم اليقين أن الخير كل الخير في اتباع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن تعلم علم اليقين أن الأموات هم أحوج ما يحتاجون إلى دعوة صالحة منك، وكن على يقين بأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، فإن دعوت ورجوت وابتهلت وسألت بلغ الله دعاءك واستجاب ما كان منك لأخيك المسلم ولو كنت بعيدا عنه، فالله على كل شيء قدير. والحمد لله، لست بحاجة أن تضع اسما على قبر حتى تميز عملك بينك وبين الله عز وجل، وكل ما في الأمر أن تستعين بالله وأن تسأل الله عز وجل أن يرحمه وتدعو له، كما ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما آداب الفتح على الإمام إذا ارتج عليه؟ وهل من كان وراءه مباشرة هو أولى بالفتح من غيره؟ أثابكم الله.
أولا، لا يجوز للمأموم أن يتكلم وراء الإمام إلا من حاجة، وكلنا يعلم أن النصوص في هذا واضحة. ثانيا، أن الفتح على الإمام مسألة ضرورة وحاجة تقدر بقدرها، وحينئذ ينبغي التفصيل في الذي يفتح وفي اختيار الفاتح. أما الذي يفتح فالمنبغي ألا يستعجل، وهذا أدب كان العلماء رحمه الله ينبهون عليه حتى مع العلماء والفضلاء، أن الإنسان لا يبادر بتخطئتهم ولا يبادر بالاستعجال في تذكيرهم، وإنما يترك لهم فرصة لكي يستذكروا. فإن الحفاظ والضابط الحافظ والضابط للقرآن إذا كان ضابطا لكتاب الله الغالب أنه إذا جاوز الآية أنه يرجع، فتعطيه فرصة لكي يتنبه لخطأه، فإذا وجدته شرع في الآية التي أو يريد أن يشرع في الآية التي بعد نبهته. وهذا التنبيه طبعا بعض العلماء يرى أنك ما تفتح عليه بالتلقين، لا تلقنه، وإنما تفتح عليه بأول الآية التي أخطأ فيها حتى يستذكر من نفسه، وحينئذ لا تلقنه القرآن، لأن التلقين بعض العلماء يرى فيه بطلان الصلاة، ففرقوا بين التلقين وبين التنبيه وقالوا إنه ينبه ولا يلقن، لكن ظاهر السنة يدل على جواز الفتح، والفتح يشمل التلقين ويشمل التنبيه. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى وارتج عليه قال عليه الصلاة والسلام: أفي الناس أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ هذا يدل على أنه يفتح على الإمام. أما مسألة اختيار من يفتح، فالذي يفتح طبعا كما قلنا الفتح ينبغي أن لا يتعجل فيه، وأن يمكن الإمام من تدارك خطأه، وهكذا من يخطئ في القرآن يمكن من تدارك خطأه، لأن الرد بعض الناس ناقص عقل، والعوام هوام لا يحسنون فهم الأمور، فإذا قرأ الإمام وأخطأ أو ذكرت آية أو ذكر عالم آية ورد عليه بعضهم ظن أن هذا لا يحسن القرآن، ولا شك أن هذا الظن خاطئ، لأن الله لحكمة منه سبحانه وتعالى يظهر مثل هذه الأمور لكي يظهر فيها إخلاص الإمام وإخلاص المخطئ، لأنه إذا تأثر بذلك كان هذا فيه دليل على أنه يخاف الناس ولا يخاف الله جل وعلا. وإذا تأثر بذلك فيما بينه وبين الله وقال: الحمد لله كم قرأت وما أخطأت، والله قادر على أن يسلبني التوفيق فأخطئ، صار دائما الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه حكم وأسرار، يعني جعلها الله عز وجل حكمة، فإذا انتفع بها الإنسان الذي يخطئ كانت خيرا له، لكنها تكون فتنة للناس، فإن بعض الناس إذا حضر وأخطأ من أخطأ فرد عليه ظن نقص من يرد، وقد تكون فتنة للذي يرد، فإن الشخص إذا كان حريصا على أن يخطئ الإمام ويبادر مباشرة على أن يرد له فإنه ما رد لله، وإنما رد لحظوظ الدنيا، ويصل إلى درجة والعياذ بالله يأثم فيها لأنه يتمنى خطأ الإمام حتى يظهر أمام الناس، فهذا استدراج من الله عز وجل لمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ولو كان في غير الفتح، يعني هذه مسائل عامة في العلم عموما، سواء في الإمامة سواء في العلم سواء في الحديث سواء في الفقه، فإن الحرص على تخطئة الناس ومحبة الخطأ منهم لا تكون إلا من شخص مفتون، نسأل الله السلامة، مفتون بمحبة الظهور، مفتون بنشر الأخطاء، فإن المسلم يسر وينصح والفاجر يهتك ويفضح، فهو يحب الفضيحة. أما بالنسبة لاختيار الفاتح، من الذي يفتح عن الإمام؟ لا يفتح عن الإمام إلا من كان مهيئا للفتح، فإن كان هناك وراءه أئمة أو حفاظ أو طلاب علم لا يجوز لغيرهم أن يتكلم. والسبب في هذا أن الشريعة أعطت حامل القرآن حقه وأعطته قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه لما ارتج عليه قال: أفي الناس أبي؟ ما قال فيهم أبو بكر ولا قال عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن الجميع وهم أئمة وأخيار، لكن قال: أفي الناس أبي؟ أنزل الناس منازلها، أعطى حامل القرآن حقه وقدره، وهذا شيء يهز قلوبنا، يجعلنا نستشعر كم لأهل القرآن من كرامة ومن مكانه ومن منزله عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: أفي الناس أبي؟ تشريفا له وتكريما، وذلك قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك. فهذا فضل عظيم وشرف عظيم، فيدل على أن أهل القرآن وحملة القرآن لهم حق، فهم الذين يفتحون عن الأئمة. الشيء الثاني أن هذا من جهة أنه حق من حقوقهم، الشيء الثاني أنه إذا لم يعطوا هذا الحق تشوش الناس عليهم وشوش على الإمام، هذا يرد من طرف الصف وهذا يرد من ورائه وهذا يرد، فالإمام لا يستطيع أن يميز، والأصوات تختلف، فأحدهم يرد من أول الآية، والثاني يرد من موضع الخطأ، والثالث يرد مما قبل الخطأ، وهذا يجعل عند الإمام نوع من الارتجاج يخالف مقصود الشرع. والأمر الذي شاع وذاع في صلاة التراويح من حمل المأمومين للمصاحف حتى إن الواحد منهم يرد عن الإمام وهو لا يرى الإمام وليس في داخل المسجد ولربما خارج عن المسجد، يعني لا يسمع صوته ولا يبلغ فتحه يرد على الإمام، فهذا يعني لا شك يعني أنه تعرض لأمر محظور عليه شرعا. وكان بعض مشايخنا يقول أخشى على صلاة هذا أن تبطل، لأنه تكلم ولو أنه بذكر لكن تكلم بشيء لم يؤذن له بكلامه، وجاء بكل بكلمة تامة وجملة كاملة، خاصة إذا جاء بالآية تامة كاملة وهو غير معذور بذكرها وبيانها. على كل حال ينبغي للمأمومين أن يحفظوا هذا الحق للأئمة، وأن يحرص الكل على تحري السنة في الفتح على الأئمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة حي السلامة أمام مسجد منصور الشعيب، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.